الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها واشنطن. قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر صباح اليوم الجمعة مدينة أبادان لدراسة حادث انهيار مبنى متروبل والاطلاع على آخر أوضاع سير إغاثة المنكوبين. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبل في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 24 شخصا وإصابة نحو 37 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية. وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشال جثث قتلى آخرين. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شمخاني إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. ولدى اجتماعه بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش الاجتماع الرابع للأمن الأقليمي الذي يعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، شدد شمخاني على أهمية تبديل الحظر إلى فرصة من أجل تقوية الاقتصاد بين روسيا وإيران. كما اعتبر شمخاني أن تنمية التعاون في منظمة شانغهاي ووضع آليات للتبادل المالي والمصرفي من الخطوات المهمة لإحباط الحظر والعقوبات على الدول. أقيمت في ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران فعالية جماهيرية بمشاركة الأسر الإيرانية وبمحورية البراعم لترديد نشيد سلام فارماندا أو تحية للقائد، وهو نشيد موجه للأطفال الصغار. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تحية عسكرية أمام القائد، القائد الحقيقي المنتظر، القائد الموعود الذي يقود العالم من الانحدار إلى الضفر، الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحية من جيل وبراعمة لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. إنه أستاذ أزادي في غرب العاصمة الإيرانية طهران، يستقبل جيلا مهدويا واعدا برفقة أسرهم لترديد نشيد ذاع صيته كثيرا في الآونة الأخيرة، وبات يردده الأغلبية ويشارك في نشره على المنابر الرقمية، والذي سمي سلام فارماندا أو تحية للقوم. البراعم المشاركة في هذه الفعالية أرادوا أن يعبروا عن حبهم وعشقهم للقائد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ببراءة الطفولة. سلام فارماندا يراه البعض بأنه عمل ثقافي ترويجي ناجح لتعزيز الثقافة المهدوية خاصة لدى الأجيال الصاعدة، وينبغي أن يحتذى بها في مجالات مختلفة.
رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالموقف التاريخي الأصيل للبرلمان العراقي الذي أجمع على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني واعتبره خيانة عظمى. كما أكد حزب الله أن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني. حركة حماس كذلك أشادت بقرار البرلمان العراقي داعية كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتداء به، فيما أكد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق أن قرار البرلمان العراقي تاريخي ومدعاة للفخر. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين. ففي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة خلال فعالية لرفع العلم الفلسطيني، فيما قرر سلطات الاحتلال تحويل بناية فلسطينية قيد الإنشاء إلى ثكنة عسكرية وسط البلدة. من جهة أخرى، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال. أعلن وفد صنعاء المفاوض في الأردن أنه قدم مبادرات مهمة تسهم في تخفيف المعاناة والمتاعب والصعوبات التي سببها العدوان عن أبناء الشعب اليمني. بدوره أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أن اللجنة العسكرية في الحكومة قدمت مبادرة بفتح طريقين مهمين في تعز، إلى جانب مناقشة فتح طرق أخرى في عدة محافظات وفق اتفاق الهدنة. وتحتضن عمان منذ عدة أيام اجتماعا بين ممثلين عن حكومة صنعاء وآخرين عن حكومة عدن بهدف فتح الطرقات تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن. ردت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التي تناول فيها الإدارة الصينية، وقالت إن الخطاب ينشر معلومات خاطئة ويشكل تدخلا في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية. ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية خطاب بلينكين الأخير الذي اتهم بكين بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وقال إن هدف الخطاب كان احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين. وندد المتحدث باسم الخارجية الصينية بخطاب بلينكين واعتبره تشويها لسمعة بلاده بهدف تضخيم تهديدها للولايات المتحدة الأمريكية. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد أكثر من 250 عنصرا من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 9 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز جراد. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كونشنكوف أن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي قصفت 44 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني، كما تم تدمير رادار للدفاع الجوي في منطقة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة في دونيسك وخاركوف، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز ميغ 29، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها واشنطن. قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وجرائم هذا الكيان المؤقت على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي ودسائسه وخططه التآمرية على الصعيد الدولي وزيف شعاراته في تحقيق الحلم اليهودي الزائف بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين الصليبة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على سياسة الإعدام الميداني للشهود على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. موضوع حلقة اليوم سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
أهلا بكم أعزائي الكرام. ثانية تثير ظروف اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة سؤالين مباشرين وسط سيل من الأسئلة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين خارج القانون والمعاهدات الدولية ودون أي مساءلة للسياسات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الصحفيين. نعم أعزائي الكرام، تكشف عملية اغتيال مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة ظروف الرصد والترصد التي أحاطت بجريمة الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبو عاقلة أثناء ممارسة نشاطها الإعلامي، حيث استهدفها رصاص القناصة في مقتل أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها. ويوثق الفيديو الذي بثته بعض الفضائيات مشهد إطلاق الرصاص ضد الصحفيين والذي كان مباشرا ومستمرا ومتعمدا، كما روت الصحفية شدى حنايشة التي كانت أحد الشهود على جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة، وهو ما ذكره أيضا الصحفي علي السمودي المنتج المرافق لشيرين أبو عقلة في تغطية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية، وقد أصيب هو الأول برصاص القناصة في ظهره. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ سيد حميد طالب الباحث السياسي والإعلامي من البحرين. بداية سيد حميد طالب، السلام عليكم. لماذا أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية الإعدام الميداني لأبو عقلة وهي تمارس عملها الصحفي بشكل قانوني؟
إن جريمة الإعدام الميداني لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة هي جريمة حرب جديدة يضيفها الكيان الصهيوني إلى سجله الإرهابي الدموي الطويل، وهذه الجريمة هي تأتي ضمن سياق خوف هذا الكيان وهذا الاحتلال من الإعلام ومن الصورة، الخوف من الإعلام المقاوم الذي ينقل حقيقة ما يجري في فلسطين من جرائم قتل وقمع وتشريد وهدم للمنازل وغيرها من الأعمال. ما كانت تقوم به شيرين أبو عاقلة هو نقل هذه الصورة، ونقل الصورة يعد عمل مؤذي وعمل غير مشروع بالنسبة لسلطة سلطة احتلال قائمة على القتل وملاحقة كل من يقاومها. بناء عليه كانت شيرين أبو عاقلة هي إحدى المقاومات، ولكن في خندق الإعلام، ونرى أيضا جرائم هذه الجريمة ضد شيرين أبو عاقلة ليست هي الجريمة الأولى ضد الصحفيين أو الإعلاميين أو العاملين في حقل الإعلام المقاوم بشكل عام، لأنها في التاريخ من غسان كنفاني أو ناجي العلي هذه الجرائم أجريت أيضا ضدهم، يعني جرائم سواء من الإعدام الميداني أو الاغتيال أو غيرها من الجرائم التي ترتكب دائما ضد العاملين في هذا السلك. إنما اليوم هذه الجريمة طفت إلى السطح نتيجة أنها كشفت عن القبح والصورة السوداء الحقيقية للكيان الصهيوني.
مستمعينا الكرام، لا يكفي في جريمة الإعدام الميداني لأبو عقلة والصحفيين الذين لقوا حتفهم قبلها وهم يؤدون عملهم المهني النظر إلى سجل علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالمؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية التي تغطي الشأن الفلسطيني وسياسات الاحتلال، وتحاول نقل الرواية الفلسطينية للمتلقين في أرجاء المعمورة وإبراز أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. بل نحتاج أيضا إلى النظر في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية وجميع الأنشطة والأعمال المؤثرة في مساراتها وصيرورتها، ويساعدنا ذلك في فهم المنظور الإسرائيلي وتعامله مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين فيها باعتباره السياق الأشمل الذي تندرج فيه كل سياسات الاحتلال بما في ذلك سياسته تجاه الإعلام، كما يسمح ذلك بفهم سياسات الاحتلال في التعامل مع قطاعات مجتمعية ومجالات أخرى. في هذا السياق سنركز التعليق على ثلاثة محاور ترتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الإعلام وعمليات اغتيال الصحفيين واستهداف الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة، ثم إشكالية حماية الصحفيين المدنيين في مناطق الصراع والنزاع. أعزائنا، مرة ثانية ننتقل إلى ضيفنا الكريم السيد حميد طالب. أرحب بكم بدوري. برأيكم لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد؟
بطبيعة الحال أن الكيان الصهيوني أو قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين تواصل انتهاك القانون الإنساني الذي يكفل حماية الصحفيين من أشكال الهجوم المتعمد، هذا يأتي نتيجة الإصرار على دعم الكيان الصهيوني من قبل الاستكبار العالمي وفي مقدمتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لولا هذا الدعم والغطاء السياسي والعسكري أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها من قوى الاستكبار لما اتجهت إسرائيل بهذه العنجهية وهذه الدموية لاغتيال صحفية في وضح النهار. هذه عملية الاغتيال ليست إلا ترجمة أخرى لما ذهب إليه بعض الحكام العرب من الخيانة للقضية الفلسطينية والذهاب في مسار التطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. هذه هي نتائج لهذا الدعم ولهذا التطبيع. ولنا أيضا أن نرى بأن السكوت عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين يميل بالنسبة للغربيين والاستكبار العالمي حيث تميل سياستهم. لنا في جمال خاشقجي مثال آخر، كانت السياسة الأمريكية تقف وأعلنت بأنها لن تسكت عن هذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي، ولكن اليوم أين وصلت قضية جمال خاشقجي؟ تم السكوت عنها ووضعت في الرفوف إلى حين تقرر السياسة الأمريكية أنها تريد الضغط على الأمراء في السعودية. أما بالنسبة إلى الجرائم في الكيان الصهيوني، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الصحفيين، جرائم ضد الحياة، جرائم لكل المواثيق الدولية والإنسانية وما يتشدق به الغرب من هذه المعايير. إلا أننا نرى اليوم الغرب يسكت أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مما يدفع الكيان الصهيوني إلى المزيد من الجرائم وإلى الإنعام في قتل وسلب حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة أيضا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. محورنا لهذا الأسبوع سياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية.
أيها الأخوة والأخوات، يشير سجل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقدين الماضيين إلى الجمع بين أشكال مختلفة من الاعتداءات، الضرب والاعتقال والقتل وقصف وتدمير مقار وسائل الإعلام. وعلى الرغم من التنافر الظاهر بين هذه الانتهاكات، فإنها تكشف خصوصية السياسة الإسرائيلية ومنظورا ناظما للتعامل مع وسائل الإعلام، حيث تشير الشواهد والحالات التي توثقها تقارير المراكز الفلسطينية والمنظمات الدولية، وكذلك الوقائع التي جرت في الحروب المتتالية على غزة، بما في ذلك الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على القطاع في مايو آيار 2021، إلى ثلاثية المنظور الذي تنبني عليه هذه السياسة، وهو يشمل الإرهاب والترهيب والردم. كيف ذلك؟ وما الحدود الفاصلة والواصلة بينها؟ أعود إليك أستاذ سيد حميد، يعني هل تعتقد أن سياسة الإرهاب الإسرائيلية التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين منهج مخصوص في التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي فقط، أم أنها تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية؟
بلا شك بأن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة على يد الكيان الصهيوني هو جريمة أخرى تأتي على رأس قائمة طويلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وليس أولها قتل الطفل ووالد محمد درة اللي ترسخت في أذهاننا وكبرنا على هذه الصورة المروعة واللي كشفت في حينها عن الوجه القبيح لهذا الكيان. هذه الجريمة هي تأتي ضمن قائمة طويلة من الجرائم تمتد من أول لحظة من تأسيس هذا الكيان، من المذابح التي نفذت في فلسطين منذ أربعينيات القرن الماضي، وليست هذه آخرها. القتل والمذابح والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين هي ركيزة أساسية لدى هذا الكيان. لماذا؟ لأن هذا الكيان كيان غير شرعي، كيان محتل، كيان يريد أن يستوطن أرض ويخرج أهلها منها، وأيضا اليوم يندفع أكثر في هذه الجرائم. اليوم هناك جريمة ضد الإنسانية بحق شيرين عاقلة، هناك جريمة ضد الإنسانية بحق المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يريد هذا الكيان أن يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هناك جرائم ضد الإنسانية حين يستمر هذا الكيان في تشريد الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى بلادهم، جرائم ضد الإنسانية ترتكب حين يقوم هذا الكيان بهدم منازل الفلسطينيين في كل يوم، جرائم ضد الإنسانية حين تحاصر غزة بشعبها من كل الجهات. هذه جريمة عصر يسكت عنها العالم، لكن العزاء، أختم بهذه على عجالة، العزاء أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني هو وجود جبهة ومحور مقاوم للكيان الصهيوني سينهي وجود هذا الكيان وهذه الغدة السرطانية في فلسطين وفي عالمنا العربي والإسلامي بإذن الله، وهذا أملنا الكبير، وبإذن الله كما وعد قادة هذه المحور لأننا قريبا سنصلي في القدس بإذن الله.
أعزائنا الأفاضل، ليست هناك أدلة وبراهين أكثر وضوحاً لإرهاب السياسة الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها من عمليات القتل والإعدام الميداني للصحفيين والإعلاميين بعد الرصد والترصد، وأيضاً حالات الاستهداف المباشر المؤدي إلى عاهة مستديمة أثناء أداء نشاطهم وعملهم المهني. وتضج تقارير المنظمات الفلسطينية والدولية بالمتابعة اليومية لأشكال الإرهاب المادي للصحفيين كما ذكر آنفاً، وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم بقتل 55 صحفياً فلسطينياً خلال ممارسة نشاطهم الإعلامي منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وفي العدوان الإسرائيلي على غزة فقط الذي استمر 50 يوماً صيف 2014 قتل القصف الإسرائيلي 16 صحفياً فلسطينياً.
نعم أعزائي الكرام، يجب أن نلاحظ هنا أن سياسة الإرهاب التي تستهدف التصفية الجسدية والإعدام المادي للآخرين ليست منهجاً مخصوصاً في التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع الصحفي، ولا هي نزعة شاذة في التعامل مع هذا القطاع المجتمعي، بل تعد ركيزة أساسية وعنصرا مكونا لجوهر السياسة الإسرائيلية في دعم ركائز الاحتلال وتوطين أساساته وأركانه، ما يجعله سياسة الإرهاب عملا مؤسسا ومنظما ومعبرا عن كيان الدولة التي تبذل وسعها لإلغاء وجود كل ما تراه مناقضا لوجودها. وهذا ما يشير إليه واقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث القتل والإعدام الميداني اليومي للنساء والشيوخ والشباب والأطفال دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على قوات الاحتلال.
وتمتد هذه السياسة لتشمل قطاعات مجتمعية مختلفة وبعض المجالات والأنشطة المؤثرة في مسارات القضية الفلسطينية، مثل الاستهداف المباشر للمشاركين في حركات التضامن المحلية والدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن أن نشير هنا إلى مقتل 9 من الناشطين الأتراك في عملية اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة مافي مرمرة التي حاولت كسر الحصار على غزة في مايو أيار 2010. وقبل هذه الحادثة تعرضت الناشطة الأمريكية راشيل كوري لإعدام ميداني خارج القانون بعد أن دهستها إحدى جرافات الاحتلال الإسرائيلي في مارس آذار 2003 خلال محاولتها منع هدم بيوت المواطنين في مدينة رفح بقطاع غزة.
أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. والأفاق العالي، هذا البرنامج يأتيكم عند 48 دقيقة، قوافل وجد تستمعون لها في الساعة 8:49، وعند 9 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألو طهران، هذا البرنامج تستمعون له عند 9:15 في الساعة 10 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15، عند 11 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار في الساعة 12 تماما يقدم لحضراتكم حصاد المساء، ألوان ثقافية تستمعون لها في الساعة 12:28. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1 تماما، وهي من محاضرة سماحة السيد محمد الشوكي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها عند 1:51. نتمنى لكم أجمل وأهدأ الأوقات، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. أوقفني في بيته المعمور، فرأيته وملائكته ومن فيه يصلون له، ورأيته وحده ولبيت مواصلا في صلواته على الدوام، ورأيتهم لا يواصلون، يحيط بصلواتهم علما ولا يحيطون. وقال لي: أسررت حكومة بيتي في كل بيت، فحكمت بها لبيتي على كل بيت. وقال لي: أخل بيتك من السوى، واذكرني بما أيسر لك، ترني في كل جزئية من. وقال لي: أما تراه إذا ما عمرته بسواي ترى في كل جزئية من خاطفا كاد أن يخطفك؟ وقال لي: إذا رأيتني في بيتك وحدي فلا تخرج منه، وإذا رأيتني والسوى فغط وجهك وقلبك حتى يخرج السوى، فإنك إن لم تغطهما خرجت وبقي السوى، وإذا بقي السوى أخرجك من بيتك إليه، فلا أنا ولا بيت. وقال لي: لا تحجبني عن بيتك، فإنك إن أقمتني على بابه وغلقته من دوني أقمتك على كل أبواب السوى ذليلا، وأظهرت تعززهم عليك. وقال لي: وجهي قبلته وعيني بابه، أقبل عليه بكلك تجده مسلما لك. وقال لي: إذا رأيتني وحدي في بيتك فلا ضحك ولا بكاء، وإذا رأيتني والسوى فبكاء، وإذا خرج السوى فضحك نعما. وقال لي: انظر إلى أصناف ردي لك عن أصناف السوى. أغرت علي أم اطرحت؟ وقال لي: احفظ عينيك وكل الجميع إلي. وقال لي: إنك إن حفظتهما حفظت قلبك حكومته. وقال لي: بيتك هو طريقك، بيتك هو قبرك، بيتك هو حشرك. انظر كيف أرى، كذا ترى ما سواه. وقال لي: إذا رأيتني في قلبك وحدي فهو الحرم الآمن، يؤمنك من سواي. وإذا لم ترني في بيتك فاطلبني في كل شيء، فإذا رأيتني فاهجم ولا تستأذن. نحو الآفاق العالية.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نائيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك سناك اليوم